الشريط الخامس.
هذا الرجل له سؤالا خاص إذا شو اسمه أراد أن يسأل بعد ما إن شاء الله ننتهي. يقول: هل الجن يتحدث مع الإنسان؟ وهل يوجد من القراء الذين يرقون بالقرآن من يتحدث إليه الجن ويخبره أن المريض مسحور؟ نعم، كل القراء يحدثون الجن، وما في عندنا شك إخوان في هذا أبدا، والله ما نشك فيه، لأننا نرى بأعيننا، وأنتم تعلمون الأشياء تنقسم إلى قسمين: أشياء محسوسة وأشياء غير محسوسة. فالأشياء المحسوسة يعرض العلم فيها بأي شيء؟ بالحواس. والقراء الآن يقرأ الإنسان على الجن خلال دقيقتين يخرج، والمرأة قد دخلت على هذا الرجل فارح شلتها تارك وجهها. فإذا خرج الجن أول ما تعمل ماذا؟ تمسك عباتها بسرعة وتغطي عمرها وتستحي تقول: وين جيت هنا؟ هذا إخواني من أعظم الأدلة، من أعظم الأدلة على ذلك. وأنتم تعرفون إخواني الآن في الغرب، في جامعات الغرب تقوم العلوم على استبيانات كملة، يروحون يوزعون استبيانات ويستشهدون بالناس. فنحن الآن لو استشهدنا بمئة أو بألف من المصابين الذين عافاهم الله لشهدوا وحلفوا على المصحف أن كان فيهم جن وكان يخالطهم وكان يذهب بعقولهم وأن الله تعالى شفاهم، طيب هؤلاء الصائمين القائمين الركع السجود ما شهاداتهم موقع عندك؟ ها؟ هؤلاء اثنين منهم لو يشهدون على رجل قتل ولا ما يقتل، وهم الآن أصحاء أسوياء عقلاء، فكيف الآن ما تقبل شهادته؟ الغرب الآن يعملون باستبيانات يوزعونها على كل من هب ودب، ونحن الآن لا نقبل شهادة هؤلاء الذين نعرفهم ونعرف ثقتهم وعدالتهم ودينهم. هذا يا إخواني من الأمور التي ينبغي أن لا يكون عندنا فيها شك. هذا يقول: أنا شاب لم أتزوج بعد حيث أن الراتب لا يكفي، ومع هذا اشترطوا علي أهلي بأن أستأجر مع العلم بأن البيت واسع، وقد صرفت النظر عن الزواج لهذا السبب، فما تنصحونني؟ أنصحك أن تزوج، وإذا كان هذا الشاب صالح فعلا صالح فسيجد له امرأة لا تكلفه إن شاء الله قليل، إذا كان صالح وأخلاقه طيبة. البنات الإخواني كثير، والناس الآن الطيبين اللي يريدون البحث عن شاب ملتزم كثير، لكن المشكلة يا إخواني أن بعض الشباب الملتزمين أخلاقهم زفت، صحيح زفت، درجة أن تروح وتزوج بنتك وإذا فعلت جابها لك ورمها عندك على الباب وقال يلا ترى الصالح، هذا ما يتزوج ولو كبهم يزوجه ذا، لأنك أنت الآن تخطبه لابنتك وترضاه لها، ثم بعد ما يذهب الرغبة التي يرغب الناس فيها يرميها عليك ويروح لأدنى الأسباب. وين التحمل؟ وين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاك إن أردت أن تقيم كسرتك؟ ما بالإنسان لا قل له مركب ما تضرب أنه في الجنة، صحيح والله ما تلقى امرأة ما تعرف إلا في الجنة ولا في الدنيا، ذي غنيمة لا راح اليوم ما زعلت كبير اليوم الواحد. لكن هكذا بعض الشباب، لا بعض الشباب يا إخواني إذا بغيت يتزوج في ذهنه اللي عنده اللي بيلقى مرأة ما تزعله وتصير على هواه وتصير مثل القاتل في يده، حينئذ إذا تزوج بقى إنسانا له شهوات وله غرائز وله ميول وله طموحات طلقها في الحال، مثل بعض عجائزنا دحين وحريرنا تروح تجيب خدامة تحسب ان الخدامة هي بعافيتها، ما جت ومرت عليها امرين ثلاثة ولا كذا، ما فيها ها؟ ما فيها وكلها نظفت المواعين واستفدت منها بعض الشيء، اما تبين 100% اذا ما ذهل في الجنة عاني بنتك باللي عندك تم تزعلك كل يوم من مرة، ولدك باللي عندك ويلبي جميع طلباتك تقول لك سوف تدري يعطيك ظهره ويروح عشان يلعب كورة، ولا قاعد بيع سلم عشاء، وين العشاء؟ وين العشاء؟ يبي عشاء وما لا ودم من المستشفى مثلا، ولا نفع الحاجة اللي تطلبها من البيت. في إخواني الذي يريد حقه كاملا يتعب، اللي يريد حقه كامل يتعب. أيضا بعض النساء إذا تزوجت في ذهنها مواصفات الفارس الأحلام هذا الزوجة، إنه بيروح يفرجها ويمشيها ومعه مخليها في البيت قبل يطامر بها الحدائق والمنتزهات وضفق قمر وكرنيش. فإذا تزوجت إنسان يعني سوى لها بعض الشيء واعتذر عنه، زعلت بقاش فلانة يروح بزوجة وفلان، لأنها ما تسمع من فلانة ألا الأخبار اللي هي راضية عنها ولا الأخبار اللي هي راضية ما تعلم بها. والمشكلة أن بعض البنات الآن تسمع من حصة ومن سارة ومن سعيدة ومن نورة ومن ثم تريد الحاجات اللي يعملوها أزواج الله كلها لهم تريدها في زوجها. لا جودي واحدة منهم خلي زوجك يسوي، أما يسوي كل اللي يسوون الناس في عادي. مثلا حصة رعبة زوجها بصر قمر، ودي رعبة زوجها كرنيش في جدة، وديك رعبة زوجها لبها، وديك في جدة لا تبي دمام وجدة وهم عقول واحدة كافية وخيسي. بعدين أيضا إذا كان زوجك مشغول شغله أهم، وهذا عذر يجب عليك تستقبليه. ولهذا إذا كان هذا الزوج صالح، الولد هذا صالح يرغب الزواج، إن شاء الله يبحث لها الإخوان ونوصي على بعض الإخوان الذين يساعدونه في زوجه. إذا كان يعني صالح وخلقه طيب يمكن أن ندل على بعض الإخوان الطيبين ويحتسبون يعني يدورون لنا الله تعالى يرزق على يديهم. هل يجوز لولي الأمر أن يجبر بنته البكر على زوج معين إن علم أن في ذلك خير لها؟ لا، الإجبار لا يجوز، لكن الإقناع. الإنسان إذا خطبت بنته منه فإنه في الغالب يستطيع أن يقنعها. بعض الآباء إذا خطبت بنته منه يقول له نقول صلح لنا شاي، صلح لنا نعناع، ويأخذها ويروح يسكر عليه ويا الغرفة يجلس وياه يقول أبوك هل في أحد يحبك مثلي؟ هل أحد يبحث عن مصالحك مثلي؟ هل يا بنتي أحد يحب لك الخير مثل ما أحب لك أنا؟ يا بنيتي أنت عيوني، أنت اللي أنا أفكر دائما في سعادتك، أنت أغلى الناس عندي، ترى خاطبك مني لا وتراها فرصة لك، وأنا والله أني مهتم بك والله أني أدعي بالسجود أن الله يرزق الزوج طيب، وترى ما يقول أبوك قاتل للجواب ذا الحين. روحي وباسر بعد العصر إن شاء الله أنت معنوية سيدة الدوارة تجيب لنا شاهي وانت قهوة وتعطيني الجواب، وإذا وانا قلت من تباغية لا بد تقنعيني بالأسباب، وإيش الأسباب اللي تخليك ما تقبلين الزواج. إذا جاء باسر واجتمعوا مثلا بعد العصر بعد المغرب لأنها جايت من الأسباب ناقشها وياه مثلا قالت مع حرمة، هذا مع حرمة ينبغي. طيب أنا قلت يمكن أنا في سن 24-25 يفوتش القطار. أمر الثاني وأنا بتصرف رجاجيل يختلفون، نصف رجال أحسن من خمسة رجاجيل، بعض الرجاجيل ما يسمع وبعض الرجاجيل يسوى، الواحد منهم يسوى والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف أمر لن أمر عنا. يوم يمكن ترى نصف الرجال اللي نقول لك أو ثلثة أو ربعه في نظري أخير لك من شاب ما يسوى شيء يهينس وبعدين يرميس على المطلق. يا مريتي ترى رجل عاقل كبير الآن عقله مكتمل الآن ناضج، وبعدين الحمد لله فلوسه واجد وخيره واجد وبيحطك مثلا بدورا كامل ولا هو براضي عليك ودينه الحمد لله طيب وكذا، يجلس يقنعها مثلا يقنعها إذا كان هو يرى أنه خير لها. لكن إذا كان هو بس راغب انها الزوج من اجل فلوسه ولا يعرف ما هو بخير البنت هذا ما يجوز، هذا غش. يغش هالمراه المسكينه من اجل الدراهم، هذا يا اخواني من غش الانسان لرعيته، وغش الانسان لرعيته من اعظم الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان من اعظم الناس جرما الإنسان يغش لرعيته يقول ما مشورتكم لمن يريد الزواج وعند الزوجة قائمة به ولكن يريد المزيد وتكثير المسلمين؟ هذا همه. إذا كان إخواني عنده قدرة على الزواج ويعرف مصاعب الزواج، بعض الناس إذا جد يتزوج يظن أنه يجيب له واحدة من ذلك جنة، ها يقوم بس يتقلب بينها الجنتين، وله بدار إنه تكسر الحاسبة حتى إذا المريض المسكينة اللي عندك الحين ما تسألك وين رحت وين جيت، إذا حطيت معها واحدة ثانية قامت تسأل وين رحت، وإنك خضلك عن جارتها صار لها من ها فينك بتحمل مثل هذه الأسئلة. وإذا سألتك قالت وين أنت اليوم ما جيت ما شفناك، تقول والله تدو تدو بالراحة وتقبل مثل هذه الأمور وتعرف يعني ما هذه صباح النساء وغيراتهم. وإن كانك إذا سألتك قالت
أنت ما أنت مراكب العلم، أنت من قبل تسأليني والله العظيم أنا شغلت حل
وضدت أنت وأصبحت أنت تهدد بالطلاق وقمت يا وليدي لا تعرف لا تزوج، قال لك على اللي عندك بس، لأن ترى يا إخواني الزواج الثاني له ارتباطات مالية وله ارتباطات وقتية وله واجبات عائلية. يعني زوجك الثاني إذا جد فيه تبي تروح لخالتها والعمتها وتبي تعز من خوالها واخوانها وعمانها مثلا، فيه ارتباطات وراك لابد تكون مفكر فيها من الآن وادخل على وضوح وعلى على علم. أما الرجال اللي لا بس لا إذا وين البارح ما كنت ناكل أنت عاد مراكم في الحلق أنت مسويت النفس اسمك باحث أنت في وقتي وفي الإطراف ولا عاد اسمع السائلة، لا يا أخي هذا مو بكفو للثنتين صحيح؟ هذا حتى السؤال بيزعلنا. لا يا أخي اقبل هذا، خلك بارد ولا تصير مثل ذاك الأعرابي اللي يقول تزوجت اثنتين لفرط جهلي لما يشقى به زوج اثنتين فقلت أكون بينهما خروفا أنعم بين أصبح بين أنعم ذئبتين فصرت كمعدة تضحي وتبسي وتصبح بين أصبح ذئبتين رضا هذه يهيج سخط هذه فما أعراض سخط الوحدين. لازم يعني مثل هذه الأمور. لكن يا إخواني الرجل إذا بيت النية طيبة وقال هذه امرأة من المسلمين أعفها ويجي لي عليها أولاد صالحين وبصبر إن شاء الله على بعض المشاكل والنبي حصل له مشاكل وصبر عليها من الزوجات، هذا يا إخواني يؤجر ويكون له أيضا نفع في الدنيا، ما باللي عنده 10 أولاد مثل اللي عنده 5، وإذا ما تدعي له 10 أولاد مو مثل اللي يدعي له 5 أولاد، هذا يا إخواني ربح مبين. وترى هذا له نماذج من الدنيا، الإنسان الآن اللي عنده بقالتين أو ورشتين اتعبه مثل متعب اللي عنده بقالة واحدة، ها اللي عنده بقالتين أتعب لكن ربحه أكثر في التعب أكثر والربح ها أكثر. صلى الله وسلم بارك على نبينا. يقول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ما معنى يبتغون الكتاب؟ نعم يطلبون المكاتبة. ما هي المكاتبة؟ نعم ها يعني أن يشتري العبد، أن يشتري العبد نفسه بثمن مخصص ها يدفعه إلى سيده على نجوم. طيب الإخوان معدين لك جائزة كتاب تحفة الإخوان، هذه فتاوى أجاب عليها الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الخطاب لمن؟ اللهم آخر واحد. نعم لعامة المسلمين، وش استفاد من الآية إذا كان الخطاب لعامة المسلمين؟ نستفيد منها شيء الآن يكتب عنه دائما في الصحف. تسهيل المهور والبعد عن التكاليف في الزواج، ما يخالف انت اجبت، خذ الكتاب. قال الله تعالى: ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ابو بكر فهم منها شيء، فهم من هذه الآية شيء؟ من يذكره؟ نعم. نعم اللي وراء. نعم. قال: عجبت لمن لا يبتغي الغنى بالنكاح، لأن الله وعد فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. تفضل يا أخي، تبي كتاب ولا قلم؟ أي كتاب أنفع. طيب، اللهم اهدنا فيمن هديت. اليوم الدرس يا أحبابنا قول الله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. هذه الآية وردت في المنافقين. أول الآيات: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فمتى يتركون التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في حالة أن يكون الحق لهم أو عليهم؟ في حالة ما إذا كان الحق عليه. لكن إذا كان الحق لهم يأتون مسرعين للرسول يريدون التحاكم صلى الله عليه وسلم. طيب، هل لهذا نماذج الآن عندنا؟ بعض الناس الآن إذا صار الحق عليه في المحكمة تجيب له رجع ثلاث ويخلف الموعد، تجيب رجع ثاني خلنا يقطع رجليه رجع ثاني. لو بيجد مجال غير المحكمة راح له، ما يبي المحكمة. ليه؟ لأن الحق عليه. فتجده يؤتى له بالبلاغ الأول وبالبلاغ الثاني ويتعب المحكمة ويتعب خصمه. هل هذا يا أحبابي من الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله أسرعوا ولبوا النداء؟ ولا من الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق هو من هذا الفريق منهم معرضون؟ نسأل الله يا إخواني العافية والسلام. يقول الشيخ: فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى في سبب نزولها. روى الطبري أن رجلا من المنافقين كان يقال له بشر، كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة، وكان اليهودي يدعوه إلى التحاكم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المنافق يدعوه إلى كعب بن الأشرف وقال: إن محمدا يحيف علينا. وكان المنافق إذا توجه عليه الحق دعا إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الحق له دعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستوفيه له، فنزلت فيه هذه الآية. عرفتم عن سبب النزول؟ طيب، المسألة الثانية. يقول الشيخ: قد بينا أنه إذا كان الحكم بين المعاهد والمسلم، إذا كان القضاء بين مسلم وغير مسلم، وين يحكم فيه؟ في محاكم المسلمين. إذا كان القضاء بين مسلم ومسلم، وين يحكم فيه؟ في محاكم المسلمين. إذا كان القضاء بين ذمي وذمي، وين يحكم فيه؟ إن جاءوا إلينا حكمنا بينهم بما عندنا حكم الإسلام، وإن تحاكموا بينهم عند علماءهم لم ننكر عليهم. مفهوم؟ فاليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حكم بينهم عندما جاءوا إليه؟ إذا جاءوا إليه فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، حتى للحاكم أن يعرض عنهم قل روحهم. على هذا الآن نعرف، يعني الآن ما تعمله الدولة مع الشيعة، إذا تحاكموا بينهم بصرهم، لكن إذا جاءوا للمحكمة لا نحكم بينهم إلا بماذا؟ إلا بما عندنا. والشيعة ليسوا يهود، هم يهود عشان أيضا يخاصون على اليهود. الشيعة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن عندهم مخالفات كبيرة جدا، نرجو الله تعالى أن يعيننا على البيان لهم ويعينهم على قبول الهداية. المسألة الثالثة، هذه الآية دليل على وجوب إجابة الدعوة إلى الحاكم، لأن الله سبحانه وتعالى ذم من دعا إلى رسول من دعي إلى رسول الله ليحكم بينه وبين خصمه فلم يجب، بأقبح المذمة، ذم بأقبح ذم، قال وما أولئك بالمؤمنين، وهذا يدل على أنه واجب ولا لا؟ يدل. ليه؟ قال وقد بينا في أصول الفقه أن حد الواجب ما ذم تاركه شرعا، حد الواجب ما يذم ما يستحق تاركه الذم. وقد روى أبو الأشعث عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى حاكم من المسلمين فلم يجب فهو ظالم ولا حق له. يقول عاد الشيخ ابن العربي وهذا حديث باطل. أما قوله فهو ظالم فكلام صحيح، وأما قوله فلا حق له فلا يصح، ويحتمل أنه يريد به أنه على غير الحق. يكفينا أن الحديث غير صحيح. ثم تحدث الله عن المنافقين أيضا، فبعد أن بين أنهم لا يريدون التحاكم إلى الله ورسوله إذا كان الحق عليهم، ذكر أيضا أنهم لا يريدون الجهاد ولا يحبونه، لكن الرسول إذا رجع من الجهاد جاءوا حلفوا يا رسول الله والله نودنا نرغب بس تخلفنا لغرض كذا وكذا، والله لئن أمرتنا لنخرجن، يحلفون وأقسموا بالله جهد أيمانهم منتهى جهدهم من الأيمان، يحلفون اللي بيشوفهم يقول ظلاء من أصدق الناس من كثرة حلوفهم ومن اجتهادهم فيها، وهم من أكذب الناس. ولهذا يا إخواني القاضي المسلم لا يغتر بكثرة الحلف ولا بظهور الأثر على الوجه ولا بكاء الخصم. عند القاضي شريح امرأة شاكت لها واحد وشبت، فقال لها الشعبي انتبه إلى هذه البائسة، قال لها ما تذكرت إخوة يوسف رموه في الجب وجاءوا أباهم عشاء يبكوا. فالبكاء يا إخواني وظهور التألم و يعني التأثر ليس دائما دليل الصدق، مو بدليل الصدق أبدا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. ولذلك أنا أقول لكم، وهذه كلمة يعني ينتبه لها، بعض الناس الآن يزوج بنته وبعدين تخاصم بنته وهي أم زوجها ويجي بينهم كلام، تجي بنته تبكي وتصيح يظن المسكينة ذي أنها مضروبة ضربا كادت أن تموت منه، أو أنها يعني قد آذوها أشد الأذى، فيغضب الرجل ويشتد ويخاف نصيبه، وبعد 10 أيام رايح له كله وقاعد يتكلم في التلفون، أنا والله جيك بس أبوي معي، أبوي والله العظيم أنا راني بمضغك ودي بمزاراتي، وأنا شايف عاد وصلت بطارية ما عاد اللي تنفقع ها من الغضب، ويمسكينا 5 أيام 10 اللي معودة. ترى هذه يا إخواني قضايا عشتها أنا والله، عرفتها كثير من البيوت. أول ما تأتي البنت مثل الرجل الآن إذا غضب على امرته طلقها، لو يلقى شيء فوق 3 طلق، لأن الله جعل 1,000,000 طلقة، قال أنت طالق 1,000,000 طلقة، لكن كل دورة بعد ساعة ها تقول والله يا إخواني بعض مرة تلقى واحد راح يصلي الفجر لأنه زواج قدام باب المسجد قبل الصلاة ها ما رقد البارح يا شيخ تعديت ويا زوجتي والله تحمل الشيطان والله وش اللي حال. ولذلك ما يخاف مثل هذه الأمور ينبغي أن يفضل لها، وأن الإنسان يعرف حتى لو حصل لو تأثر لو اشتد خلى لأن يروح الشيطان منه ها بعد 2-3-4 نصف شهر شهر وبعدين كله إذا ركد عقله كله. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. فيها 3 مسائل. المسألة الأولى قوله جهد أيمانهم أي غاية أيمانهم، ما عاد وراها شيء، حلفون لين ينتهي ما عندهم من الأيمان. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، وين يخرجون له؟ ها؟ للجهاد، يخرجون للجهاد. قل لا تقدموا طاعة معروفة. يقول الشيخ المسألة الثانية نزلت في قوم كانوا يتخلفون عن الجهاد ثم يعتذرون، فإذا عوتبوا قالوا يا رسول الله لو أمرتنا لخرجنا، ويحلفون على ذلك، فقال الله لهم لا تقسموا لا تحلفون، ثم قال هي طاعة معروفة. وفيها 3 تأويلات. الأول طاعة معروفة أمثل، طاعة معروفة أمثل. وهذا يا إخواني على القول بأن هذه الآية في المؤمنين، إذا كانت هذه الآية ليست في المنافقين فإن معنى هذا أن طاعة معروفة الأمثل يعني لا تحلف، وهذا فيه نهي عن اليمين وعن النذر على الشيء. بعض الناس إذا أراد أن يعمل عبادة انذر ها أو حلف وكلف نفسه، فصار يؤدي هذه العبادة بواضع من النذر أو اليمين، ولو أنه أداها بواضع محبة الله وطلب رضاه كان ذلك أفضل له. ولهذا يقول الله لا تقسموا طاعة معروفة، عليكم بالطاعة المعروفة التي لا تشق عليكم. الثاني طاعة معروفة بينكم فيها الكذب، هذا على أنه من لمن؟ للمنافقين، أي طاعة الله ورسوله معروفة قولا باطلة قطعا، لا يفعلونها إلا إذا أمرتهم ولو لم يؤمروا ما فعلوا. الثالث قال مجاهد معنى قوله طاعة معروفة أنكم تكذبون، يعني ليست لكم طاعة، ليست لكم طاعة. هذا القول أيضا على أن الآية في المنافقين، وسياقها مع التي قبلها يقتضي أنها في المنافقين. الآية الثالثة قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه يا إخواني آية البشارة من آيات البشارة للمؤمنين بأن الله تعالى جاعل العاقبة لهم في الدنيا والآخرة. قال الشيخ فيها خمس مسائل. المسألة الأولى في سبب نزولها. روي أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه ما هم فيه من العدو وتضييقه عليهم وشدة الخوف وما يلقون من الأذى، لأن المسلمين كانوا مستضعفين أذلة يخافون أن يتخطفهم الناس مثل ما قال الله، فأنجز الله لهم وعده وملكهم ما وعدهم وأظهرهم على عدوهم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. وروى أبو العالية قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين خائفا يدعو الله سرا وجهرا، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة فمكث بها وأصحابه خائفين يصبحون في السلاح ويمسون. فقال رجل ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة معناها لا تعبرون إلا يسيرا، يعني لا تنفذون حتى يجلس أحد الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليس بيده حديدة. والاحتباء علامة الآمن، لأن اللي مو بآمن ما يربط عمره، لأن الاحتباء يربط الإنسان نفسه ويجلس في حلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بالأمن وحصل، والنبي صلى الله عليه وسلم وعد في حديث عدي إن الضعينة تخرج من الحيرة إلى المدينة لا تخاف إلا الله، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي المؤمنين بأن الإنسان لا يخاف إلا الله والذئب على ماشيته. وتحقق هذا والحمد لله. الآن نعيش نحن والحمد لله فيه الواحد منا الحمد لله الآن لا يخاف إلا الله. قال مالك نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر. بعض العلماء يرى أنها نزلت في الخلفاء الراشدين وأنهم الذين حصل لهم الأمن وعندهم الأمن والإطمئنان. وما من شك إخواني بأنها قد حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت في زمن الخلفاء وحصلت بعد الخلفاء، ولا نزال الآن والحمد لله نعيش هذا الأمر. واللي تذكر إخواني أحوالنا قبل 70 سنة أو قبل 90 سنة قبل يستجد الأمر للملك عبد العزيز رحمه الله يعرف أن الناس ما يعرفون الأمن ولا يدرون ما طعم الأمن، وأننا في هذه البلاد كان الواحد منا من أجدادنا إذا أراد يضرب بابه يضرب بابه وجه ناحية الشارع ويضرب بابه بعرقوب رجله والرمح في يده والفتيل. والآن الحمد لله إخواني بعضنا ما عنده سلاح ولا يعرف السلاح ويعيش والحمد لله آمن مطمئن. شوف الآن يمشي الواحد على الشوارع يقام الصباح نايمين كل ملبق سيارته نايم الحمد لله، والناس الآن آمنون في بيوتهم واحد لا يخاف إلا الله تعالى. هذه نعمة الأمن وهذه مما وعد الله عباده، وهذه إخواني مشروطة بهذه الشروط في الآية، مشروطة بالشروط في الآية الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الشيخ قد ساق آثار بعضها ما هم مرضي عنه، منها ما رواه الترمذي وغيره أن رجلا قام إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال له يا مسود وجوه المؤمنين يذم الحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة. فقال الحسن: لا بأس رحمك الله. شوفوا يا إخواني، شوفوا هدوء الرد حسنه. لا بأس رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساء، قال: فنزلت إنا أعطيناك الكوثر، ونزلت إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. يعني كأن هذا من القرآن، يملكها بعدك خير من ألف شهر، يملكها بنو أمية من بعدك يا محمد. لكن هذا لا يصح يا إخواني، ولو كانت هذه الزيادة صحيحة كان ليلة القدر ليست خيرا إلا من زمن بني أمية، لكن ليلة القدر خير من ألف شهر في أي زمان ها وفي أي مكان ليس فيها ليلة القدر. وهذا الحديث لا، هذا الأثر لا يصح، هذا الأثر لا يصح. قال: وفي الصحيح عن خباب بن الأرت، قال خباب بن الأرت تعرفون سابقته في الإسلام، أنه كان عند امرأة عجوز، والعجوز دائما لا صار فاسدات أمارته من أخذت الأمارات، فكانت تعذبه أشد العذاب لأنها لا تريده أن يسلم، وكانت تأتي بالحديدة المحماة في النار الحمراء تكويه بها حتى يتأذى الناس كلهم من ريح جلدة. قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحم من عظم وعصب، وما يصد ذلك عن دينه، والله والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وكانت المنطقة اللي بين حضرموت وصنعاء من أشد البلاد قطعا في الطريق، وحقيقة الحال أنهم كانوا مقهورين فصاروا قاهرين، وكانوا مطلوبين فعادوا طالبين، وهذا نهاية الأمن والعز. المسألة الرابعة: قال قوم: هذا وعد لجميع الأمة في ملك الأرض كلها تحت كلمة الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. قلنا لهم: هذا وعد عام في النبوة والخلافة وإقامة الدعوة وعموم الشريعة في نفاذ الوعد في كل أحد بقدره وعلى حاله، حتى في المفتين والقضاة والأئمة، وليس للخلاف محل تنفذ فيه هذه الموعدة الكريمة إلا من تقدم من الخلفاء. ابن العربي يقول إن الوعد هذا ما تم تماما كاملا إلا في عهد الخلفاء. لكن يا إخواني، هذا الرأي الواقع أنه تخصيص لما لم يرد له تخصيص، بل هو وعد من الله تعالى يحققه متى شاء. علينا أن نقوم بالوعد والله تعالى، أن نقوم بأسباب حصول الوعد والله تعالى عليه تحقيقه. فالمؤمنون إذا مكنهم الله تعالى في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، حصل لهم مع هذا التمكين الأمن في البلاد والعز. المسألة الخامسة: قوله: ليستخلفنهم في الأرض، فيها قولان، أحدهما أنها أرض مكة وعدت الصحابة أن يستخلفوا فيها، والثاني أنها بلاد العرب والعجم، والصحيح وهو الصحيح لأن أرض مكة محرمة على المهاجرين. إيش معنى محرمة على المهاجرين؟ نعم، الإقامة، محرم على المهاجرين الإقامة فيها، مفهوم؟ ليه؟ لماذا؟ لأنهم قد تركوها لله، لأنهم قد تركوها لله. ولذلك لما دخل النبي وأصحابه في غزوة الوداع رجع المهاجرون، لكن فيه رجل مسكين مات هناك، مريض مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بمكة. ليش يرثي له ويسميه البائس؟ لأنه مات في الدار التي هاجر منها وتركها من أجل الله تعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. وفي الحديث الصحيح أيضا يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، يعني إذا حج خلص كملة من المدة ثلاثة أيام هذا المهاجر. طيب بالنسبة للمهاجرين، الأفضل الإقامة في مكة ولا المدينة؟ سؤال، من يجاوب؟ المدينة أفضل وواجب، فالواجب عليهم أن يقيموا فيها، لكن بالنسبة لغيرهم الأفضل الإقامة في مكة ولا المدينة؟ ليه؟ لأن مكة أفضل من المدينة، مكة أفضل من المدينة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي بكم؟ بألف. فالنسبة بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين مسجد المدينة كم؟ 1%، 1%. ثواب الذي يحصل عليه المصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من المضاعفة يعدل 1% مما يحصل أو من المضاعفة التي تحصل في مكة. الآية 24: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، هذا واحد، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، اثنين. كم يستأذنوكم؟ 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم الحكيم. هذا يا إخواني رجعنا إلى أحكام الاستئذان. قديما البيوت كم غرفة؟ مجلس ومجلط، غرفة نوم وغرفة للأطفال، ولا غرفة واحدة؟ غرفة واحدة غرفتين. وكان الناس عندهم عبيد وعندهم أطفال، وهم ينامون في الليل، ينام الرجل مع امرأته في الليل وينامون في القائلة، متى؟ ينامون في الليل وينامون في القائلة. فعندنا 3 أوقات، أمر الله تعالى هؤلاء الذين يختلطون مع الناس في بيوتهم أن يستأذنوا، ما يدخلون بها إلا باستئذان. وهذه الأوقات هي من قبل صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر، لأن الناس يقومون يصلون آخر الليل، وقد يكتب الله بين الرجل وامرأته شيء، واللي يقرأ زاد المعاد يجد ابن القيم يقول إن أفضل ما يتصل الرجل بامرأته بعد أن ينام هزيع من الليل، لكن الناس الآن لا يدرون قبل ينومون، ما عاد يصبرون يصلون الليل ينومون. الوقت الثاني وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، هذا نوم، نوم القائلة، ومن بعد صلاة العشاء، إذا سوى الناس نائمين، لأن الإنسان قد يريد أهله في ذلك الوقت. هذه الأوقات الثلاثة ألزم فيها الأطفال والعبيد بالاستئذان حتى لا يروا من معهم بالبيت على حالة سيئة. لكن هذا متى؟ يوم كان البيوت مع الهريبان، والغرفة واحدة أو ثنتين. لكن الحين الواحد إذا سكر الباب عليه ما عاد أحد جاء. ولذلك بعض العلماء يرى أنه بعد أن اتخذت الأبواب على الغرف وأصبح كل يدخل في غرفة ويغلق عليه، إن هذه الآية ما عاد أحد عامل بها، لأن الأمور اختلفت. كانوا قديما ما يهتمون بالأبواب على البيوت، حتى لقد ورد في بعض الآثار أن بيوت مكة ليس عليها أبواب، وأنها كانت تسمى السوائب. كان الحجاج يجون ينزلون، إذا خلصوا أظهروا راحوا. قال الشيخ في هذه الآية 12 مسألة. المسألة الأولى هذه خاصة والآية قبلها عامة، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ثم خطها هنا ملك اليمين والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم. طيب، وهؤلاء يا إخوان الأطفال وملك اليمين يدخلون بيوتهم ولا ما يدخلونها؟ هؤلاء الآن في بيوتهم. طيب، وكذلك أيضا تناول القول في الآية عن جميع الأوقات، وخصت هذه الآية بعض الأوقات، فهذه الآية مفسرة لتلك. وتعلمون في الآية السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يستأذن على أمه وعلى أخته، وقال أتحب أن تراها عريانة. قوله ما ملكت أيمانكم، قال بعضهم يشمل الذكور والإناث، وقال بعضهم لا بل هو للذكر دون الأنثى، وقال بعضهم بل هو للأنثى دون الذكر. والصحيح يا إخواني أنه يشمل، لأن الإنسان إذا كان على حالة هو وزوجته لا يحب أن يرى أحد، لا ذكر ولا أنثى. المسألة الثالثة، هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ قال ابن عمر هي محكمة، يعني في الرجال خاصة، وقال ابن عباس قد ذهب حكمها. روى عكرمة أن نفرا من أهل العراق سألوا ابن عباس فقالوا يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا فلا يعمل بها منا أحد؟ قال يا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، وقرأوها إلى قوله تعالى بعضكم على بعض. قال ابن عباس إن الله رفيق بجميع المؤمنين يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، يعني ولا قبب يستترون بها، فربما دخل القادم أو ولد الرجل أو يتيمة الرجل التي عنده والرجل على أهله، فآمر الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك. يعني بعد ما جاءت الستور اللي هي الأبواب وأصبحت الغرف محكمة، حينئذ يعني ليس للناس حاجة إلى الاستئذان. هذا كلام ابن عباس. قال الشيخ وهذا ضعيف جدا بما بيناه في غير موضع، من أن شروط النفس لم تجتمع فيه من المعارضة ومن التقدم والتأخر، فكيف يصح لناظر أن يحكم به؟ ولذلك إخواني لا يقال بأنها نسخة، وإنما يقال هي محكمة إذا وجدت الحاجة فالآية محكمة. لأن بعض الناس الآن يعيشون في عدة في صنادق، الرجل وعياله في عدة واحدة أو في صندق أو صندقتين مع الأبيوت، يظهر ويشوف أهله، فالآية حينئذ محكمة، لا نقول بأنها نسخت. المسألة الرابعة في التنقيح، يقول الشيخ عشان نقرح الأقوال السابقة: اعلموا وفقكم الله أن الحجبة واقعة من الخلق شرعا، ولذلك وجب الاستئذان حتى يخلص به المحجور من المطلق والمحظور من المباح. وقد قال الله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ثم قال: أو ما ملكت أيمانكم على ما شرحنا. فاستثنى ما ملكت اليمين من المحجور، ثم استثنى من ملك اليمين هذه الأوقات الثلاثة. فالعبد إذا كان وغدا أو ذا منظرة وكان حكمه بحجبة على صفة، فإن هذه الأوقات لا يدخل فيها عبد كيفما كان، ولا أمة إلا بعد الاستئذان، حتى لو أن العبد ضعيف عقل أو الصبي ضعيف عقل، لأنه إذا رأى الرجل والمرأة على العملية الجنسية سيروعه ذلك وسيتحدث به، وربما يتحدث به مرة واحدة فيفتضحون. المسألة الخامسة قوله ثلاث مرات: ذكر قبل صلاة الفجر وعند الظهيرة وهي القائلة وبعد صلاة العشاء، وهي أوقات الخلوة التي يكون فيها التصرف بخلاف الليل كله، فإنه وقت خلوة ولكن لا تصرف فيه، لأن كل أحد مستغرق بنومه، وهذه الأوقات الثلاثة أوقات خلوة وتصرف، فنهوا عن الدخول بغير إذن لئلا يصادفوا منظرا مكروها. وفي الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. وفي رواية: لا أذكر. وعن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره، ثم يرجع إلى فراشه حتى يأتيه المؤذن، فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. رواه البخاري وغيره. وفي الآثار التفسيرية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر غلاما من الأنصار يقال له مدلج في الظهيرة، فدخل على عمر بغير إذن فأيقظه بسرعة، فانكشف شيء من جسده فنظر إليه الغلام فحزن لهذا عمر، فقال: وددت أن الله بفضله نهى عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذننا. ثم انطلق إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد أنزلت عليه بحمد الله. هذه إذن تحسب، إذا صح هذا لا تحسب من تحصد من موافقات عمر، لكن هذا الأثر يحتاج إلى سند يصح به. المسألة السادسة قوله صلاة العشاء التي يدعوها الناس العتمة، والعتمة منهي عنها. في الصحيح من رواية عبد الله بن المغفل المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: والأعراب تقول العشاء وتسمي العشاء العتمة. ففي الحديث الصحيح: لو يعلمون ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا. وفي البخاري عن أبي برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء، وقال أنس: أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، لأن المغرب تسمى العشاء الأولى والمغرب. وفي حديث عائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقول أنس في البخاري العشاء الآخرة يدل على العشاء الأولى. وفي الحديث: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء يدعونها العتمة، لأنهم يعتمون بحلاب الإبل. قال الشيخ: هذه أخبار متعارضة لا يعلم منها الأول من الآخر بالتاريخ، لكن كل حديث بذاته يبين وقته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسمية صلاة المغرب عشاء وعن تسمية صلاة العشاء عتمة، وذلك ثابت، فلا مرد له من أقوال الصحابة فضلا عمن عداهم. وقد كان ابن عمر يقول: من قال صلاة العتمة فقد أذن. وقال ابن القاسم: قال ذلك ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، فالله سماها العشاء، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى بما سماها الله ويعلمها الإنسان أهله ولده، ولا يقول عتمة إلا عند خطاب من لا يفهم. يمكن أن في عصر الشيخ يسمون العشاء عتمة، أما نحن في عصرنا والحمد لله فلا يسمى العشاء عتمة، بل يسمونها بما سماها به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال حسان: وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء، فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء، فدع هذا ولكن من لطيف يعني من لخيال، بس هم شكلها هنا من، فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء. المسألة السابعة قوله ثلاث عورات، العورة كل شيء لا مانع دونه، ومنه قوله تعالى: إن بيوتنا عورة، أي لم تستر، لا يمنع أحد الناس من الدخول فيها، فهم يقولون إن بيوتنا عورة خلنا نرجع نحميها عشان من أجل أن لا يدخل عليها أحد. فالعورة كل شيء لا مانع دونه، أي ومنه قوله إن بيوتنا عورة، أي سهلة المدخل لا مانع دونها. فبين العلة الموجبة للإذن وهي الخلوة في حال العورة، فتعين امتثاله وتعذر نفسه، ثم رفع الجناح بعدهن في ذلك، وهو الميل بالعتاب أو العقاب على الفاعل. المسألة الثامنة، ثم بين العلة الأصلية والحالة الأهلية، وهي المسألة التاسعة، قوله طوافون عليكم، يعني الأطفال والعبيد مترددون عليكم، ولذلك سومحوا بالإذن في كثير من الأوقات. طوافون عليكم أي مترددون عليكم الخدمة، وما لا غنى بكم عنه منهم، فسقط الحرج عن ذلك وزال المانع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة حين أصقالها الإناء: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وذلك مسقط لحكم سؤرها في مباشرة النجاسة، وحملها أبدا على الطهارة إلا أن يرى في فمها هذا، يعني الهرة طاهرة مع أنها تأكل الجيفة وتأكل الأشياء النجسة، لكن بسبب ترددها علينا وبسبب خوافها علينا خفف الحكم. وهؤلاء العبيد والأطفال المفروض أن يستأذنوا، لكن بسبب حاجتنا إليهم وكثرة ترددهم علينا سقط الإذن لهم إلا في هذه الأمور الأوقات المحددة. ثم أعلموا بارك الله فيكم أنه في باب النجاسة كلما اشتد الأمر خف الحكم. بشت المرأة اللي تسحب الآن في الشارع مأمورة بأن يصل بشت الأرض ولا لا؟ ماذا يطهره؟ ما بعد تمشي على التراب المحل النجس، فإذا جاءت التراب الطاهر بعده طهر. الشاب اللي كثير عنده المذي وش حكمه؟ يرش رش ينضح نضح، كأن الشاب نتشي. الأطفال الصغار الولد الابن الرضيع الذي لم يأكل الطعام دائما أهله يسيلونه، فإذا بال وشكر فيه النضح سكين القصاص اللي دائما يذبحها، نقول لك كل شوية عقلها امسح المنديل وخلاص. ها النعل إذا جاء فيها نجاسة وحكها الإنسان وطهرها فركها بالأرض برجله نتابع على أرض نبركة بها أوزان خلاص تظهر. فالنجاسة كلما اشتد أو اشتد الحال خف الحكم تيسيرا من الله تعالى ورفعا للحرج. وهذه قاعدة شرعية تذكرونها، من يذكرها ولا ذا قلب؟ نعم، كلما ضاق الأمر ارتفع، لكن هي أقوى منها. نعم، المشقة تجلب التيسير. خذ القلب الله
يا قاعدة.
قال تعالى بعضكم على بعض، وهي المسألة العاشرة، يريد بعضكم من بعض في المخالطة والملابسة. ولذلك سقط الاستئذان لهم عليكم ولكم عليهم، كما ارتفع الجناح بينكم وبينهم. فعلى هنا بمعنى من، وحروف الجر ينوب بعضها في بعض. المسألة الحادية عشرة قوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات، المعنى يبين الله لكم الآيات الدالة على المعجزة والتوحيد، كما يبين لكم الآيات الدالة على الأحكام. وقد بينا في كتب الأصول ما يدل الشرع عليه وما يدل العقل عليه وما يشترك فيه دليل العقل والشرع بأوضح بيان. المسألة الثانية عشر لا بأس أن يجلس الرجل مع أهله وفخذه منكشفة، وحديث جرهد وكان من أصحاب الصفة أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذي منكشفة، فقال خمر عليك، أما علمت أن الفخذ عورة؟ وقد غطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول عثمان لأنها كانت منكشفة من جهته التي جلس منها. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا زوج أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإنه عورة. وقال الأوزاعي إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جرهدا لأنه كان في المسجد مريضا، وليس الفخذ عورة. الفخذ مختلف فيه، هل هو عورة أو ليس عورة؟ هذا من الرجل ولا من المرأة؟ من الرجل، أما المرأة عورة كلها. طيب الرجل مختلف في فخذه هل هو عورة أو لا، والصحيح أنه عورة، والصحيح أنه عورة. والرجل يختلف، الرجل الأمرض يتأكد الحكم في حقه أكثر من غيره. الآية 25 وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. متى يبلغ الأطفال الحلم؟ يبلغ الأطفال الحلم بواحد من ثلاثة. أولا أن يبلغ 15 سنة، أو ينبت الشعر الخشن حول القبل، أو يحتلم. فإذا احتلم الطفل أو نبت الشعر حول فرجه أو بلغ 15 سنة فإنه حينئذ يكون قد بلغ الحلم. وإذا بلغ الحلم أصبح رجلا جرى عليه التكليف ووجب على النساء الاحتجاب منه وهو قبل أن يبلغ الحلم، ماذا يسمى؟ الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ما يعرفون ما معنى عورات النساء، لكنه بعد الحلم، بعد ظهور الحلم، بعد أن يحتلم يعرف، يشتاق ويبحث ويبدأ ينظر ويبدأ يتلذذ، ولهذا أمر بالاحتجاب منه. ثم الآية السادسة والعشرون والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متفرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. هذا في العجائز اللي معهن بغيات النكاح يجوز لهن حينئذ أن لا يحتجبن، يجوز معهن يتغطن، ها؟ لكن عاد العجائز الآن كثير منهن يعود على الشباب إذا سبرت ما عاد يرى منها شيء ولا حتى تحاسب التلفون، ها؟ لأنها تخاف على نفسها، ها؟ والله تعالى يقول في هذه الآية وأن يستعففن خير له، هذا خير يعني أن يستعففن وأن يحتجبن ويبتعدن عن مخالطة الرجال، هذا خير، هذا خير لهن، لأن يا إخواني كل ساقطة لها لا لاقطة. يقال إن رجلا من الناس كان يمشي فرأى عجوزا قبيحة المنظر فقال سبحان الله هل هذه المرأة يعني يوم كانت شابة فقالها زوج قبيحة أو تعبانة أو مليئة، راح لما قضى شغله جاء لقاها جالسة في تاكسي وهي شايب بينهم سوالف ما ينقطع لها طرف وجدها الشايب معلق يعني وأصل حلقة 90 فقال سبحان الله لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة لاقطة، وكل شيء له من يوده ويشتهيه. ها حتى يقال أخذ شيء جهنم في ناس يدورون جهنم، ها جهنم ما في شيء أخذ منها. واحد من الشعراء يقول هبوني يدينا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين جرهمي، سلام على كفر موحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. قال فليس عليهن جناح. قال القواعد من النساء جمع قاعد أو جمع قاعدة بغيرها بغيرها قاعد، فرقا بينها وبين القاعدة من الجلوس في قول بعضهم، هذا قول لبعضهم، بعضهم يقول إن جمع قاعدة، وهن اللواتي قعدن عن الحيض وعن الولد فليس فيهن رغبة لكل أحد ولا يتعلق بهن القلب في النكاح، ويجوز النظر إليهن بخلاف الشباب من النساء الشابات يعني. المثل الثاني قوله فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، فيه قولان. الأول المقصود جلباب وهو قول ابن مسعود يعني به الرداء أو المقنعة التي فوق الخمار تضعه عنها إذا سترها ما بعده من الثياب، يعني ما عاد يلبس لبسوت. والمسألة القول الثاني تضع خمارها وذلك في بيتها ومن وراء سترها من ثوب أو جدار، وذلك غير قوله غير متبرجات بزينة، يعني وهي المسألة الثالثة غير مظهرات لما يتطلع إليه منهن ولا متعرضات بالتزين للنظر إليهن، وإن كن ليس بمحل ذلك منهن، وإنما خص القواعد بذلك دون غيرهن لانصراف النفوس عنهن، ولأنهن يستعففن بالتستر الكامل، ولا أن يستعففن بالتستر الكامل خير لهن من فعل المباح لهن من وضع الثياب. المسألة الرابعة من التبرج، من التبرج أن تلبس المرأة ثوبا رقيقا يصفها، وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم رب نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن، وإنما وصفهن بعاريات لأن الثوب إذا رق يكشفهن وذلك حرام، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما في أسئلة اليوم؟ هذا يقول لماذا لا يستمر هذا الدرس حتى بعد انقضاء الدورة ولو يومين في الأسبوع، ولماذا لم تذكر الآيات الناسخة والمنسوخة في سورة النور؟ لم تذكر الآية. أما لا يستمر هذا الدرس فنشتكي يا إخواني إلى الله كثرة المشاغل. والحمد لله المحاضرات كثيرة، ونرجو الله تعالى أن يعيننا على ترتيب شيء معين في هذا المسجد أو في غيره، بس نجيب الواحد يشوف جدول إن شاء الله. وأما لماذا لم تذكر الآيات الناسخة والمنسوخة، فنحن الآن إذا ذكر الشيخ بن عربي شيء ذكرناه وربما نعلق عليه. رجل عنده زوجتان، إحداهما إذا قربت ولادتها ذهبت إلى أهلها حتى تنتهي من نفاسها، هل هذه المدة قبل الولادة والنفاس تحسب لها منها القسم؟ لا، حتى يا إخوان المرأة إذا راحت لأهلها يومين ثلاثة زيارة ما تحسب منها القسم، لأنها هي التي أسقطت قسمها، إذا بغت تحصل قسمها. لكن إذا راحت الرجل مهم أزم يرقد في غرفتها وما في أحد، بعض الحريم يعني جاهلة تقول لا رحت لأهلي جتني يزيد لن في غرفتي ما عندك أحد، لا إذا رحت الليل سقطت. والرجل ينام مع زوجة الأخرى، لكن إذا كنت أنت في بيتك فيه فإنه حينئذ يجب عليه أن يقسم، لأنك خرجت أنت لمصلحتك، ذهبت لمصلحتك. يقول إذا نصحت أهلي وإخواني عن الصلاة وعن لبس اللباس القصير يقولون نرى أولادك بنات، فأنا خائف حتى أني حزنت يوم حملت زوجتي. يا إخواني بارك الله فيكم، الداعية لابد يبتلى، وما فيه داعية إلا ابتلي في أهله. نوح ابتلي بمن؟ زوجته وابنه. إبراهيم ابتلي بمن؟ أبيه. ومحمد صلى الله عليه وسلم ابتلي بمن؟ عم أبي لهب وكثير من أولاد عمه. ولوط ابتلي بزوجته، وموسى ابتلي بقارون، إن قارون كان من قوم موسى ولد عم موسى. فالإنسان إذا أراد أن ينذر عشيرته الأقربين يبتلى ببعضهم، يبتلى ببعضهم تجدهم يلاحقونه، سكر افتح جيبك راعيبك تدمر بجران راح تشد حرمتك راح يكتبون عليه احيانا. لكن يا اخواني هذا فيه مصلحتان، المصلحه الاولى انهم يساعدونك على اصلاح حالك، يعلمونك يقولون انت بالعيال هذا بيخي. المصلحه الثانيه انك تصبر على اذاهم فتؤذى، وكل شيء له ثواب محدد الا الصبر. الصبر ثوابه ما هو؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، تفهم؟ وترى يا إخواني الظلم والأذى الذي يأتي من الأقارب أشد من غيره، ولذلك الصبر عليه أكثر أجر من غيره، لأنه كلما اشتد الأمر كلما كثر الأجر. والنبي يقول لعائشة أجرك على قدر من يكمل نصبك. هذا يقول ما هو السبب في أن الزوج إذا تخاصم مع زوجته يرجعون بعد أيام أحسن مما كان، ولكن أحدنا ولكن في هذا يقول يعني إن الزوج إذا تخاصم مع زوجته يصلحون، وإذا تخاصم مع أحد من أهله ما يصلحون. هذا يقول لي وش السبب؟ وش أقول له؟ هذا جودي من حلالنا. هؤلاء إذا صلحوا رضوا، وبينهم وسائل تربي بعضهم عن بعض، لكن أولئك إذا غضبوا ما تلاقوا. ما يلتقون أبدا. لكن ترى بعد إذا غضبوا وشكوا وصلحوا وجاءت هذه الوسائل التي تبعث المودة والرحمة. يقول أنا شاب ملتزم ولله الحمد ومع صحبة ملتزمة وأفعل بعض الأحيان كبيرة ثم أستغفر الله وأتوب إليه ثم بعد مدة أرجع إلى ذلك وأرجع وأتوب، أريد منكم العلاج. صمم على التوبة وجاهد نفسك، جاهد نفسك، وبعدين يا أخي ادعو الله فيه في سجودك في قلب أن يخلق في قلبك بغض هذه الكبيرة. اللهم إنك أنت خالق كل شيء والعالم بكل شيء، اللهم اخلق في قلبي بغض هذه الكبيرة، اللهم باعد بيني وبينها، اللهم هيئ لي أسباب البعد عنها. والله تعالى لا يخيب من دعا. هل الاحتباء منهي عنه؟ الاحتباء منهي عنه في الصلاة وفي وسط الحلقة، كون الإنسان يجي في وسط الحلقة، وإلا فهو ليس منهيا عنه. الاحتباء ترى بعض اليمنيين تعرفونه يسويه، شفتوه ولا ما شفتوه؟ يحط رجليه هكذا ويربط بخده اظهره ها، فيظل هكذا ناصب الركبتين ها، لطق ركبتيه وفخذيه ببطنه وواضع غصرته او حزام اخر على رجليه وظهره، وهذا يفعله اليمنيون بكثرة. هذا ينفع عن المركب والمسندة. يقول أرجو أن تشرح الحديث وهو قوله حتى سير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. من صنعاء إلى حضرموت بلاد يكسر فيها قطع الطرق وما في أحد يمشي وحده، اللي يمشي لابد يكون معه جماعة كثيرون لو هجم عليهم اللصوص يدافعون عن أنفسهم. فهذه المنطقة الغير التي ليست آمنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون منطقة آمنة وأن الراكب يمشي وحده فيها لا يخاف إلا الله، وقد حصل والحمد لله. هذا يقول بالنسبة لصنعاء وحضرموت سمعت أن بعض الناس يقول إن صنعاء ليست صنعاء عن يمن وإنما هي قرية بالشام، هكذا فيه، لكن الصواب أنها صنعاء المعروفة عند المخاطبين. ورد إخواني في هذه في حديث مثل هذا يعني بين الحيرة وأظن حضرموت وبين، فهو بين عدة مدن، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الحديث عدة مرات وتكلم عند كل أناس بما ينفعهم. هل كل من هاجر من بلده وتركه لله لا يصح له رجعته؟ ما أدري والله عن هذا الحكم، لكن في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن نزل الأعراب في الهجر كان المشايخ يحرمون عليهم الرجوع إلى البادية، يمنعونهم من التعرب. ليه؟ لأنهم يتركون العلم والتعلم ويتركون سماع الذكر ويتركون الصلاة مع الجماعة ويرجعون للبادية، والبادية محل قطع الطرق ومحل للأذى ومحل للجفاء ومحل للظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل. هذا أيضا يقال نعرف به فضل المدن. الحين بعض الناس يطرح إذا حط له مزرعة برا ولا راح حط له خيل شعب من الشعاب أيام، والله رحنا وانبسطنا يا ضعيف، وين انبسط؟ كم فاتك من صلاة جماعة؟ كم فاتك من خطوات إلى المسجد؟ كم فاتك من قول آمين مع الإمام؟ كم فاتك من اللي قال إخوات طيبين؟ رايح من هناك تزن وتصلي في محلك ها؟ ويزن ويصلي وإنما يأكل من المورد الحديد، وإنما يأكل الزيف من الغنم القاطية. ولذلك من إيقان السكنة في المدن وارتياد المساجد سماع المواعظ والتعلم من الخير الذي يجب أن يهتم به الناس. هل سعد بن خولة هو سعد بن أبي وقاص؟ لا، القصة ثابتة في قصة سعد بن أبي وقاص، في قصة سعد بن أبي وقاص. والذي أعرف أن سعد بن خولة ليس سعد بن أبي وقاص، وإنما سعد بن خولة رجل توفي في مكة صرف له النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالبائس. ألا يجوز لنا أن نكفر الشيعة وخاصة العلماء منهم؟ فبعض الناس يكفرون الشيعة عموما بدون تخصيص. وش عارف تستفيد الآن إذا كفرت الشيعة؟ أنت الآن بحاجة إلى أن تدعوهم وتحسن أخلاقك معهم وتلين لهم. والله وصف الرسول قال فبما رحمة من الله لنت لهم. وإن يا إخواني إذا سمعناهم الخير نقوم بوظيفة الرسل، وأنتم تعرفون الرسل ما وظيفتهم هداية الناس، لا، وظيفتهم البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. وأما الهداية في وظيفة من؟ الهداية لله رب العالمين. لكن نحن إذا سمعناهم الخير أصبحنا وجيء بالنبيين يوم القيامة والشهداء. إذا قالوا الشيعة يا ربي ما سمعنا هذا، مشايخنا علمونا، قال الله لكم لا بل سمعتم الخير. يلا يا شهداء، جاء الذين بلغوهم الخير فشهدوا بأنهم بلغوهم الحق. هذه منزلة عظيمة يا إخواني، منزلة عظيمة أن ينال الإنسان رتبة الشهداء يوم القيامة. وانت إذا كفرتهم تشهد عليهم؟ إذا كفرتهم ما دعوتهم أبعث عنهم؟ أنت الآن بحاجة إلى أن تخبرهم بما عندك من الخير وتقيم عليهم الحجة، وهم الآن معك مواطنين مثلك، لهم مثل مالك من الحقوق، وهم الآن يدخلون إلى قلوب أهل السنة بحسن الخلق. في كثير الآن من أهل السنة يقول ودي إني عامل لشيعي ولا عامل لسنة. الشيعي صدوق والشيعي رحوم والشيعي يجلس عند محاسنة. ليه؟ لأنهم يدعون إلى الله، يدعون إلى مذهبهم الباطل به بحسن الخلق. أما يا إخواني الآن عندنا جهة، عندنا شدة يا إخواني بارك الله فيكم. الشدة هذه ينبغي أن تكون للحكام. الحاكم هو اللي يجد الشدة، وهو الذي يؤدبه والذي يعمل. أما أنت وش بيدك؟ ما بيدك شيء. ثم أيضا لو كان في شخص دعوت ثم ما نفع فيه واجرته لا بأس. لكن الآن كثير من الناس ما دعا ولا قدم للدعوة شيء، بس عجل على الهجر أو عجل على الدعاء. اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم أيتم أطفالهم، اللهم غمر نساءهم. بس أما النبي يدعو لا ما يدعو. إخواني النبي صلى الله عليه وسلم آذى أهل مكة حتى أخرجوه، وراح للطائف وآذوه، وجاء منكسر الخاطر، جاء ملك الجبال، ملك الجبال قال أريد أطبق عليهم الأخشبين. وش قال؟ ها؟ قال لا والله لو يجي بعض شبابنا الآن ملك الجبال يقول ها أدمر الشيعة، قل لا تخلي منهم أحد، أدمر الأمريكان لا تخلي منهم أحد، دمر الروس والصينيين لا تخلي ولا كافر. طيب وش ندعو إذا ماتوا الكفار؟ من ندعو؟ من نظلنا؟ هل يبي يرقد اللي يبي الكفار يموتون كلهم؟ يبي يرقد، يبي ما يدعو، يبي ليس لا يبي لا يبقى ميدان للدعوة يا إخوان. وذلك الدعاء ينبغي أن يكون على الوقت في وجه الدعوة، اللي واقفين في وجه الدعوة، ما تصل إلى هؤلاء الضعفاء الشعوب المستضعفة الشعوب الغافلة، هؤلاء يدعى عليه. وأما خيرهم بارك الله فيكم فهم ربما لو سمعوا ما عندنا من الخير يسلمون. تعرفون الأمريكان لما جاءوا في حرب الخليج أسلم منهم كذا ألف، بعض الناس يقول 4,000، بعض الناس يقول 20,000، وهم ما جلسوا عندنا، ما جلسوا مدة طويلة، فكيف لو جلسوا مدة طويلة؟ وكذلك ما أتيح لهم يعني أنهم يختلطون بالشعب اختلاط تام وكامل. 4,000 مسلمون خلال مدة يا إخواني يدل على أننا مقصرين. سمعت أن شيخ الإسلام بن تيمية قد كفر الشيعة، وأعرف أن الشيعة فرق. يا إخواني شيخ الإسلام يكفر علماء الشيعة الذين يقيم عليهم الحجة، يجادلهم. تعرفوا شيخ الإسلام ألف كتاب في الرد على الشيعة سماه منهاج السنة. شيخ الإسلام رد على رجل رافضي، ألف الظاهر كتاب اسمه منهاج الإمامة أو نحو ذلك. فيا أحبابي شيخ الإسلام رد على شخص وجلس وياه، لكن في التويت ماذا عملت؟ هل يجوز أن أسلم على المرأة العجوز وأقبل رأسها مثلا مع أنها ليست من محارمي ولكن من القواعد؟ إذا كان على رأسها حواجز وهي عجوز، نرجو إن شاء الله أنها لا بأس، لكن لو سلمت على بدون تقبيل كان حسنا. وأنتم تعرفون أولا لا بد يكون على الرأس حاجز، ودائما الرأس عليه شيلة وعليه عباية، ولكن لو اكتفى بالسلام كان ذلك أحسن.